الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الخامسة، ما هو المقدار اللازم من الفحص بعدما أثبتنا أنه لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص؟ نقول بأنه ما هو المقدار اللازم من الفحص؟ أفاد المصنف بأن المقدار اللازم من الفحص هو يختلف باختلاف الأدلة والوجوه المذكورة لإثبات لزوم الفحص عن المخصص. فبناء على الوجه الذي تبناه المصنف وهو السيرة العقلائية القائمة على أن العام إذا كان في معرض التخصيص فلا يجوز العمل به قبل الفحص عن المخصص، يكون يعني بناء على هذا الوجه يكون المقدار اللازم من الفحص هو ما به يخرج العام عن معرضية التخصيص، فيلزم على الفقيه الفحص عن المخصص إلى أن يصل إلى الاطمئنان بأن هذا العام ليس في معرض التخصيص وخرج عن كونه في معرض التخصيص، وهذا قد يتحقق من خلال البحث عن الخاص في الكتب الأربعة مثلا. وأما بناء على الوجه الذي تبناه الشيخ الأعظم وهو منجزية العلم الإجمالي، فبناء على ذلك يلزم على الفقيه الفحص عن المخصص ما دام العام طرفا من أطراف العلم الإجمالي، ومتى خرج العام عن طرفيته لهذا العلم الإجمالي فلا يلزم الفحص عن المخصص، وذلك كما لو علم الفقيه بوجود 500 مخصص في الشريعة ثم وجد هذه الخمسمائة مخصص، فحينئذ يجوز له العمل بأي عام بعد ذلك ولو لم يبحث عن المخصص. وأما بناء على الوجه الذي تبناه الشيخ البهائي وهو حجية الظن الشخصي، فبالتالي يلزم على الفقيه الفحص عن المخصص إلى أن يحصل له الظن الشخصي بعدم وجود مخصص، فإذا حصل له ذلك جاز له العمل بالعام، وبالتالي فلا يجوز له أن يعمل بأي عام حتى يفحص عن المخصص ويصل إلى الظن الشخصي بعدم المخصص، فبعد ذلك يعمل بالعام. وأما بناء على الوجه الرابع الذي تبناه المحقق القمري من حجية مطلق الظن بناء على دليل الانسداد، فيلزم على الفقيه الفحص عن الخاص إلى أن يحصل له الظن بعدم وجود الخاص، فإذا حصل له الظن جاز له بعد ذلك العمل بالعام. والغرض من كل هذا الكلام هو أن مقدار الفحص يختلف باختلاف الدليل والوجه الدال على لزوم الفحص. ونحن قد ذكرنا سابقا أن الدليل هو ماذا؟ السيرة العقلائية وكذلك العقل، وبالتالي فيلزم الفحص إلى أن يحصل ماذا؟ الاطمئنان بعدم وجود المخصص، كما أفاد ذلك سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف. ولذلك نعم صرح بأن المقدار اللازم من الفحص هو ما يحصل به الاطمئنان بعدم وجود المخصص، ولذلك قال وكيف كان. فالصحيح ما ذكرناه من أن الفحص الواجب إنما هو بمقدار يحصل منه الاطمئنان بالعدم دون الزائد عليه، يعني دون الزائد عن هذا المقدار. في المحاضرات جيم أربعة صاد 429.
هذا تمام الكلام في هذه النقطة. طبق العبارة: جزاك الله خيرا كثيرا. قال: وقد ظهر لك بذلك أن مقدار الفحص اللازم بناء على دليل المصنف وهو السيرة العقلائية ما به يخرج العام عن المعرضية له، يعني للتخصيص، كما أن مقداره اللازم من مقدار الفحص اللازم منه بحسب سائر الوجوه، يعني منه يعني ما يخرج به عن مقدار الفحص اللازم من، يعني اللازم من، يعني من خروج العام عن معرضية التخصيص بحسب سائر الوجوه التي استدل بها من العلم الإجمالي به. هذا بناء على وجه الشيخ الأعظم، يعني ما يخرج به عن ماذا؟ عن كونه طرفا من أطراف العلم الإجمالي. فإذا خرج العام عن كونه طرف خلاص يجوز العمل بالعام ولو قبل الفحص، أو حصول الظن بما هو التكليف. هذا بناء على ماذا؟ على قول الشيخ البهائي، الظن الشخصي، يعني إلى أن يحصل الظن الشخصي بعدم المخصص فيجوز العمل بالعام، أو غير ذلك، يعني كما هو مبنى القمي من حجية مطلق الظن، فيختلف مقداره بحسبها كما لا يخفى. النقطة السادسة والأخيرة في هذا الفصل: هل يجب الفحص عن المخصص المتصل عند الشك في وجوده أم لا؟ أفاد المصنف بأن الظاهر من كلمات الأعلام هو عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل عند الشك في وجوده، كما صرح بذلك صاحب المعالم مدعيا بحسب ظاهر كلام الاتفاق. والسر في ذلك هو جريان السيرة العقلائية على العمل بالعام مع الشك في وجود المخصص المتصل من دون الفحص والبحث عن هذا مخصص، لأن ظاهر العام هو عدم وجود المخصص، وإلا فلو كان ثمة مخصص متصلا لكان بينا وموجودا في الخطاب، فمع عدم وجود هذا المخصص المتصل فالسيرة جارية على الأخذ بظاهر العام بلا حاجة للبحث والتنقيب عن الخاص مع ظهور العام في عدم المخصص. وهذا نظير ما ذكره الأعلام بالاتفاق من إجراء أصالة الحقيقة عند الشك في وجود قرينة متصلة على أن الاستعمال لللفظ استعمال مجازي، كما لو قال المتكلم رأيت أسدا
وشككنا في وجود قرينة متصلة خفيت علينا أنه أراد بالأسد المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع، فحينئذ قام الاتفاق بين الأعلام على إجراء أصالة الحقيقة، وأن المراد من الأسد هو الحيوان المفترس بلا حاجة للبحث عن القرينة المتصلة المنفية بظاهر الخطاب والكلام، وهذا ما جرت عليه السيرة. هذا هو تمام الكلام في هذه النقطة. طبق العبارة قال: ثم إن الظاهرة عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل باحتمال أنه كان ولم يصل، لعله كان لكن خفي علينا، بل حاله حال، يعني حال العام هو حال احتمال، أو حال المخصص عفوا، حال المخصص حال احتمال قرينة المجاز. وقد اتفقت كلماتهم أو كلمتهم على عدم الاعتناء به، يعني باحتمال المجاز والقرينة على المجاز مطلقا ولو قبل الفحص عنها، فيجرون أصالة الحقيقة كما لا يخفى. ولذلك قال في المعالم، أذكر لك نص كلام المعالم لتلاحظه: احتج دقق مجوز التمسك به، يعني بالعام، قبل البحث عن الخاص بأنه لو وجب طلب المخصص في التمسك بالعام لوجب طلب المجاز في التمسك بالحقيقة. بيان الملازمة: أن إيجاب طلب المخصص إنما هو للتحرز عن الخطأ، وهذا المعنى بعينه موجود في المجاز، لكن اللازم أعني طلب المجاز منتفى فإنه ليس بواجب اتفاقا، والعرف قابل أيضا بحمل الألفاظ على ظواهرها من غير بحث عن وجود ما يصرف اللفظ عن حقيقته. هذا كل كلام من صاحب المعاني. إيقاظ، ما أكثر الإيقاظ، الآن إيقاظ يا مولا. وحاصل هذا الإيقاظ أنه ما هو الفرق بين لزوم الفحص في الأصول اللفظية ولزوم الفحص في الأصول العملية؟ أفاد المصنف بأنه لا شك ولا ريب في لزوم الفحص سواء في الأصول اللفظية، يعني كأصالة العموم فنفحص عن الخاص قبل العمل بالعام، أم في الأصول العملية كالبراءة والاستصحاب فنبحث عن الدليل اللفظي قبل العمل بالأصل العملي. إلا أن الكلام الواقع بين الأعلام بأنه ما هو الفرق في الفحص في الموردين، يوجد احتمالان في المقام. الاحتمال الأول ما تبناه المصنف ووافقه عليه جملة من الأعلام كالمحقق النائم أعلى الله مقامه الشريف كما في أجود التقريرات جيم 2 صاد 351 وحاصل الفرق هو أن لزوم الفحص في الأصول اللفظية إنما هو لأجل البحث عن المانع بعد تمامية المقتضي، فالعام تام الاقتضاء في دلالته على العموم. غاية الأمر أن الخاصة إنما يمنع من الحجية، فلذلك نحن نبحث عن المخصص لنرى أن هناك مانعاً من تمامية المقتضي أو ليس هناك مانع. هذا بالنسبة للأصول اللفظية. وأما بالنسبة إلى الأصول العملية فالفحص لأجل إتمام المقتضي وليس لأجل البحث عن وجود المانع بعد تمامية المقتضي، فإن الأصول العملية سواء العقلية أم الشرعية لا مقتضي لها إلا بعد الفحص، ولا يجوز العمل بها أصلاً إلا بعد الفحص. أما الأصول العملية العقلية كالبراءة العقلية قبح العقاب بلا غيره، فواضح حيث إن موضوع القاعدة هو عدم البيان، ولا يصدق عدم البيان إلا بعد الفحص عن وجود البيان وعدم وجوده، فبعد الفحص وعدم وجدان البيان تأتي القاعدة فيقال بقبح العقاب بلا بيان. إذن فلا موقع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان قبل الفحص عن المخصص، إذن فلا مقتضي لها من الأساس إلا بعد الفحص. وأما بالنسبة إلى الأصول الشرعية كالبراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، والاستصحاب كقوله عليه السلام لا ينقض اليقين بالشك، فإن مقتضى الإطلاق في أدلتهما يعني البراءة الشرعية والاستصحاب هو تمامية المقتضى وأنه يجوز العمل ولو قبل الفحص، لكن المانع موجود وهو قيام الإجماع على أنه لا يعمل بالبراءة ولا الاستصحاب قبل الفحص. إذن فلأجل الإجماع نرفع اليد عن هذا الإطلاق، وبالتالي فلا يكون هناك مقتضى أصلا للعمل بالبراءة أو بالاستصحاب قبل الفحص لقيام الإجماع على أنه لا يعمل بالأصول العملية قبل الفحص، وإلا يلزم لغوية الشريعة ولغوية إرسال الرسل وإنزال الكتب، إذ في كل موضع يحق للمكلف أن يقول لا أعلم بالتكليف فأجري البراءة أو أجري الاستصحاب، وهذا لا يمكن التفوه به. إذن فقام الإجماع على أنه لا مقتضى أصلا للعمل بالأصول العملية قبل الفحص عن الأدلة اللفظية. هذا هو الاحتمال الأول في الفرق بين الأصول اللفظية والأصول العملية. فالأصول اللفظية يوجد المقتضي للعمل بها لكن المانع موجود، أما الأصول العملية فلا مقتضي من الأساس. الاحتمال الثاني عدم الفرق بين الأصول اللفظية والأصول العملية، فكما أنه لا يوجد مقتضى للعمل بالأصول اللفظية بالأصول العملية قبل الفحص عن الأدلة اللفظية، فكذلك أيضا لا يوجد مقتضى للعمل بالأصول اللفظية كالعمومات قبل الفحص عن المخصص. والسر في ذلك هو أنه ما دام قد جرى ديدن الشارع على التدرج في البيان والاتكاء على القرائن المنفصلة، يعلم أن العام في معرض التخصيص كما ذكر الآخر، وما دام في معرض التخصيص إذن فلا معنى للقول بأن المقتضي لأصالة العموم تام، بل لا يوجد مقتضى إلا بعد الفحص عن الخاص. وهذا ما ذكره سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف كنقد على صاحب الكفاية الذي فصل بين الأصول اللفظية والعملية، حيث قال له أن مقتضى مبناك من أن العمومات في معرض التخصيص هو أن لا مقتضي لانعقاد العموم قبل الفحص عن المخصص. ولذلك قال سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه، أشير لك فقط إلى محل الشاهد من كلامه، فالنتيجة بعد كلام عريض طويل ناقش فيه الآخذ وأيضا أستاذ النائين، أنه لا فرق بين الأصول العملية أو عفوا. إلى هنا قد استطعنا أن نصل إلى هذه النقطة، وهي أنه لا فرق بين الفحص في موارد الأصول اللفظية والفحص في موارد الأصول العملية. فما أفاده شيخنا الأستاذ النائم قدس سره تبعا للمحقق صاحب الكفاية قدس سره من الفرق بينهما خاطئ جدا ولا واقع موضوعي له أصلا. محاضرات جيم أربعة صاد 407 وما أفاده في محله صادر عن أهله. ولعله لأجل ذلك أشار الآخر في آخر كلامه بقوله فافهم طبق العبارة يا مولاي جزاك الله خيرا. قال إيقاظ لا يذهب عليك الفرق بين الفحص ها هنا يعني الأصول العملية وبينه عفوا الأصول اللفظية وبينه في الأصول العملية حيث إنه ها هنا يعني في الأصول اللفظية العمومات عما يزاحم الحجة يعني عن المعنى بخلافه هناك يعني في الأصول العملية فإنه بدونه يعني بدون الفحص لا حجة أصلا لو جد مقتضي ضرورة أن العقل هذا طبعا في الأصول العملية العقلية قبح العقاب بلا بيان أن العقل بدون الفحص يستقل باستحقاق المؤاخذة على المخالفة فلا يكون العقاب بدون بلا بيان والمؤاخذة عليها من غير برهان لأن أصلا موضوع قبح العقاب بلا بيان ماذا؟ عدم البيان وعدم البيان ما يتحقق إلا بعد الفحص فإذا لم يفحص المكلف يصدق أنه لا قبح للعقاب. هذا بالنسبة للأصول اللفظية العقلية. أما الشرعية مثل البراءة الشرعية والاستصحاب قال والنقل وإن دل على البراءة أو الاستصحاب في موردهما مطلقا يعني مع الفحص أو بدونه إلا أن الإجماع بقسمين إجماع المنقول والإجماع المحصل هذا قسمي الإجماع على تقييده لكن استحمومهم عند الإجماع نقول الدليل العقلي قام على أنه لا بد من الفحص وإلا يلزم اللغوية وهذا الإجماع مدركي. فافهم بينا وجه أمره بالفهم طبعا هناك وجوه أخرى ذكرت لقوله فافهم منها أن الأصول العملية الشرعية المقتضي تام فيها كالأصول اللفظية غاية الأمر أن قيام الإجماع على العدم يعني عدم الأخذ بالأصل مانع ليس إلا فلا فرق إذن بين الأصول اللفظية في أن الفحص في رتبة المانع وبين الأصول العملية الشرعية مو العقلية الشرعية في أن الفحص في رتبة المانع وهذا يمكن أن يجعل احتمال ثالث فإذا أردت أن تجعله احتمالا ثالثا فلك ذلك فيكون الاحتمال الثالث إذن ما هو أن الفحص في الأصول اللفظية والأصول العملية الشرعية بمثابة المانع من الحجية أما الفحص في الأصول العملية العقلية بمثابة المقتضي. فصل وهذا هو الفصل السابع والكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى ما المراد من الخطابات الشفهية أو بحسب كلام المصنف الشفاهية لا الصحيح كما يقال الشفهية الجواب أن المراد من الخطابات الشفهية هو عبارة عن الخطابات المقرونة بأداة من أدوات الخطاب كأدوات النداء من قبيل يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس وإلى آخر أو حتى من قبيل ضمير الخطاب من قبيل عليكم أنفسكم وإلى آخر. النقطة الثانية الأقوال في المسألة، هل الخطابات الشفهية تختص بالحاضر في مجلس التخاطب أو أن الخطابات الشفهية تشمل حتى الغائبين عن مجلس التخاطب بل حتى المعدومين الذين لم يولدوا ولم يوجدوا بعد؟ أفاد المصنف بأنه يوجد خلاف في ذلك ولم يبين هذا الخلاف، لكنه ذكر في كتب الأصول المطولة كالمعالم والفصول والتقريرات، وحاصل ما ذكره في الفصول وكذلك في المعالم أيضاً قبل الفصول أنه يوجد قولان. القول الأول هو عدم شمول الخطابات الشفهية للمعدومين، وهذا هو قول الإمامية وأكثر المخالفين. القول الثاني شمول الخطاب للمعدومين فضلا طبعا عن الغائبين عن مجلس التخاطب، وهذا ما نسب لبعض الحنابلة. إذن فيوجد قولان، قول بعدم الشمول وقول بالشمول. ثم بناء على القول بالشمول، بناء على القول بالشمول، فيوجد أيضا أقوال في أن الشمول هل هو على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز. ذكر في كلمات الأعلام 5 أقوال وسأشير لـ3 فقط، وهذا كله بناء على الشمول. القول الأول أن الشمول يعني شمول الخطابات الشفهية للغائبين فضلا عن المعلومين على نحو الحقيقة لغتان. القول الثاني أنه على نحو الحقيقة شرعا وليس لغتان، فهناك حقيقة شرعية وليس حقيقة لغوية. القول الثالث الشمول على نحو المجاز. هذا تمام الكلام في هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما هو محل البحث والنزاع بين الأعلام في شمول الخطابات الشفهية للمعلومين. ذكر المصنف بأنه توجد احتمالات ثلاثة في محل النزاع بين الأعلام. الاحتمال الأول أن يقال بأن محل النزاع والبحث بين الأعلام هو في إمكان التكليف بالنسبة للغائبين عن مجلس الخطاب وبالنسبة للمعدومين أصلاً. هذا الاحتمال الأول، وهذا الاحتمال وإن كان ممكنا ثبوتا لكنه بعيد عن ظاهر كلمات الأعلام، فلم يقع البحث بينهم أصلا أنه يمكن التكليف للغائبين والمعدومين أم لا. الاحتمال الثاني أن يقال بأن محل البحث والنزاع بين الأعلام في صحة المخاطبة للغائبين عن مجلس التخاطب والمعدومين وعدم صحة المخاطبة، فهل يصح مخاطبة الغائبين والمعدومين أم لا؟ وهذا الاحتمال هو الذي استظهره صاحب الفصول، فإنه بنى على أن النزاع في صحة المخاطبة وعدم الصحة. الاحتمال الثالث أن يقال بأن محل النزاع والخلاف بين الأعلام هو في أن الألفاظ الواقعة عقيب أدوات الخطاب هل هي حقيقة في الغائبين والمعدومين أو أنها مجاز فيهم، مثل لفظ الذين آمنوا، مثل لفظ الناس في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا وقوله تعالى يا أيها الناس، فهل لفظ الذين آمنوا ولفظ الناس يشمل الغائبين والمعدومين على نحو الحقيقة أو أنه يشملهم على نحو المجاز؟ هذا هو محل البحث والكلام. وقد استظهر الشيخ الأعظم في التقريرات ووافقه كذلك سيدنا الفوقي أهل الله مقامه في المحاضرات هذا الاحتمال الثالث، ولذلك قال سيدنا الفوقي أعلى الله مقامه فالذي ينبغي أن يكون محلا للنزاع هو الوجه الأخير، وهو أن أدوات الخطاب هل هي موضوعة للدلالة على الخطاب الحقيقي أو الإنشائي، فعلى الأول لا يمكن شمول الغائبين فضلا عن المعلومين، بل لا يمكن شمول الحاضر في المجلس إذا كان غافلا عنه، فما ظنك بالغائب والمعدوم إلى آخر كلامه. إذن هذا تمام الكلام في هذه النقطة، ولم يبين المصنف ما يختاره في محل النزاع، إنما ذكر الاحتمالات الثلاثة. النقطة الثالثة، هل النزاع والبحث الواقع في كلام الأعلام عقلي أو أنه نزاع لغوي؟ يوجد احتمالات ثلاثة أيضا. الاحتمال الأول، طبعا هذه النقطة تعرض لها الشيخ الأعظم في التقريرات، فذكر الشيخ الأعظم أنه يوجد احتمال. الاحتمال الأول أن النزاع لغوي وليس عقليا، وهذا هو الذي يظهر من كلام صاحب المعالم، حيث إنه جعل النزاع بين الأعلام في عموم الصيغة، وأن أدوات الخطاب هل هي عامة وشاملة للغائبين والمعلومين أم لا، وبالتالي يكون البحث لغوي. الاحتمال الثاني أن البحث عقلي، حيث إن البحث في إمكان مخاطبة المعدوم والغائب وفي امتناعه، وليس في البحث اللغوي وشمول أدوات العموم للغائبين أم لا. الاحتمال الثالث ما ذكره المصنف، أن البحث يصح أن يكون لغويا ويصح أن يكون عقليا. فإذا كان محل النزاع هو ما ذكرناه في الاحتمال الأول والثاني، يعني الوجهين الأولين في النقطة السابقة، فيكون البحث لغوي. وأما إذا كان عفواً يكون البحث عقلي، فإذا كان البحث في إمكان التكليف أو في صحة الخطاب فيكون عقلياً، وأما إذا كان البحث على الاحتمال والوجه الثالث وهو شمول أدوات الخطاب للغائبين والمعدومين فهو بحث لغوي. طبق العبارة يا مولاي. فصل، هل الخطابات الشفهية مثل يا أيها المؤمنون؟ طبعا يا أيها المؤمنون هذا ليس في القرآن، في القرآن يا أيها الذين آمنوا، ولعل المصنف ذكر من باب المثال يا أيها المؤمنون يختص بالحاضر مجلس التخاطب أو يعم غيره من الغائبين بل حتى المعلومين. النقطة الأولى بيّن المراد من الخطابات الشفهية. النقطة الثانية الأقوال، قال فيه خلاف وما بيّن الخلاف والأقوال بيّناه. النقطة الثالثة بيان محل النزاع، ولا بد قبل الخوض في تحقيق المقام من بيان ما يمكن أن يكون محلا للنقض والإبرام بين الأعلام. فهنا احتمالات أو وجوه ثلاثة، فاعلم أنه يمكن أن يكون النزاع، هذا الاحتمال أو الوجه الأول، النزاع في أن التكليف المتكفل له الخطاب هل يصح تعلقه بالمعدومين، يعني أصل التكليف صحيح أو لا، كما صح تعلقه بالموجودين أم لا. الآن الاحتمال أو الوجه الثاني، أن يكون النزاع في المخاطبة مو في التكليف، أصل الخطاب أو في صحة المخاطبة معهم بل مع الغائبين عن مجلس الخطاب، معهم يعني مع المعدومين بل حتى مع الغائبين عن مجلس الخطاب بالألفاظ الموضوعة للخطاب أو بنفس توجيه الكلام إليهم وعدم صحتها، هل يصح يعني مخاطبة المعدومين كان تخاطب الموتى أم لا مثلا وتوجه الخطاب لهم. الاحتمال الثالث أو الوجه الثالث، أو في عموم الألفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب مثل الذين آمنوا الذي وقع بعد يا أيها، بل المعدومين وعدم عمومها لهما يعني للغائبين والمعدومين بقرينة تلك الأداة، يعني بقرينة أداة الخطاب لا يشمل الخطاب المعدومين والغائبين لأجل هذه القرينة. الآن النقطة الرابعة، ولا يخفى أن النزاع على الوجهين الأولين يكون عقليا وعلى الوجه الأخير لغويا. النقطة الخامسة، والحمد لله رب العالمين.